السابعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نحييكم من جديد مستمعينا الأعزاء من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات هذه الساعة التي تتضمن تقريرين من أربيل والموصل حول مشاركة الجبهة التركمانية والطائفة الأيزيدية في الانتخابات النيابية المقبلة، ونرافق قبل ختام الساعة ضيفة برنامج عراقيون في المهجر القاصة والروائية هدية حسين. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميلة سميرة علي مندي في جولة مع آخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف العراق الإخباري.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: دعوات للمرشحين في الانتخابات بتعزيز حقوق الإنسان في العراق، مرحلة جديدة من العلاقات السورية العراقية بعد الانتخابات، دعت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية الـ Human Rights Watch المرشحين للانتخابات البرلمانية العراقية المقرر إجراؤها في 7 آذار الجاري، دعتهم إلى أن يعدوا الناخبين باحترام حقوق الإنسان. وترى المنظمة الدولية أن هذه الانتخابات ستشكل معيارا فيما إذا كان العراق سيتحرك نحو المزيد من الاستقرار السياسي واحترام حقوق الإنسان والابتعاد عن العنف الطائفي الذي دمر العراق بعد انتخابات عام 2005 بحسب تعبير المنظمة الدولية. وفي تقرير لها صدر مطلع آذار، دعت المنظمة الدولية الحكومة العراقية إلى تعديل قانون لجنة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث بغية ضمان عدم استبعاد المرشحين بشكل غير منصف أو متعسف، وطالبتها بتعزيز التدابير الأمنية من أجل حماية المسيحيين في الموصل من عمليات القتل والاختطاف التي تهددهم. التقرير الذي جاء في 6 صفحات بعنوان الانتخابات الوطنية العراقية 2010 برنامج حقوقي للمرشحين ركز على 5 مشاكل في مجال حقوق الإنسان، وهي استبعاد البعض من المرشحين للانتخابات بقرار من هيئة المساءلة والعدالة، والتضييق على حرية التعبير، المعاملة السيئة والتعذيب في السجون، والعنف ضد الجماعات الأكثر ضعفا، ومشكلة اللاجئين والمشردين داخل العراق. رئيس منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق حسن شعبان يؤكد وجود انتهاكات في المؤسسات الأمنية وداخل السجون، موضحا أن المحاصصة الطائفية والسياسية هي السبب وراء إغفال المؤسسات الحكومية لمبادئ حقوق الإنسان.
هناك الكثير من الانتهاكات في المؤسسات الأمنية، في لدى المعتقلات، في المعتقلات هناك نواقص رئيسية، حتى في الإدارات، الإدارة العامة في المؤسسات، حتى القضاء لم يسلم من هذه الثغرات. مؤسسات الدولة ينبغي أن تكون على أساس المعايير الدولية لهذه المؤسسات، وهي معايير تتفق مع مبادئ حقوق الإنسان، لكن أعتقد أن أغلب هذه المؤسسات، إن لم أقل جميعها، نشأت وترعرعت وتكونت على أساس محاصصة طائفية وعلى أساس محاصصة سياسية، وهذه ليست مؤسسات حقيقية، مؤسسات هشة. وبالتالي نجد أن الطحون التي توجه كثيرة إلى هذه المؤسسات.
منظمة مراقبة حقوق الإنسان دعت الأحزاب السياسية إلى جعل توصيات التقرير المحددة والممكنة التحقيق جزءا لا يتجزأ من وعودهم الانتخابية. رئيس منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق حسن شعبان يرى بأن تقرير المنظمة الدولية لمراقبة حقوق الإنسان جيد من حيث المبادئ والاتجاه العام، لكنه يستبعد أن تتبنى الأحزاب والكيانات السياسية المتنافسة في الانتخابات العراقية هذه التوصيات.
أعتقد أن هذا التقرير من حيث المبادئ هو من حيث الاتجاه العام هو جيد، ولكن أعتقد هذا غير مسموح لدى القوائم السياسية والائتلافات الموجودة في الوقت الحاضر، ذلك لأن أكثر هذه الائتلافات تضع في لافتاتها الرئيسية حماية حقوق الإنسان وصيانة مبادئ حقوق الإنسان، ولكن عمليا لا أعتقد أن هذه المبادئ تأخذ طريقها للتنفيذ. لقد ثبت ذلك من خلال الفترات السابقة لعمل هذه الائتلافات ولقضايا البرلمان والحكومة، هناك العديد من الانتهاكات الفضل لحقوق الإنسان على كل الأصعدة.
الحكومة العراقية لم تعلق بعد على ما ورد في تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان، وقد حاولت إذاعة العراق الحر الاتصال بوزيرة حقوق الإنسان لكن الوزيرة رفضت التعليق. حسن شعبان رئيس منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق يعتقد بعدم وجود مؤسسات حقيقية للدفاع عن حقوق الإنسان في العراق، على الرغم من تأكيد الدستور العراقي وفي أكثر من بند وفقرة على مبادئ حقوق الإنسان وحماية الحريات، منتقدا في الوقت نفسه أداء وزارة حقوق الإنسان في هذا المجال.
ليست هناك مؤسسات حقوق الإنسان حقيقية، وزارة حقوق الإنسان لم تأتي بشيء جديد سوى مراوحة والدفاع عن أجهزة الدولة وعن، إذا لم تدافع فهي تسكت تصمت في كثير من الأحيان عن الانتهاكات التي تقع على حقوق الإنسان. حقوق الإنسان تحتاج إلى ثقافة، حتى السياسيين، حتى قيادات السياسيين، حتى القسم كبير من المثقفين يتصورون أن حقوق الإنسان مجرد قواعد سلوكية للعمل السياسي فقط. هذه تحتاج إلى نهضة في ثقافة حقوق الإنسان، إلى جهود مضنية. كان بودنا أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان والتي صدر قانونها أن تأخذ طريقها لهذا العمل، لكن مع الأسف قمع الاختيار وبالتالي خضع مرة جديدة للمحاصصة. قضايا حقوق الإنسان أو مبادئ حقوق الإنسان تحتاج إلى جهود من مختلف الاتجاهات، وخاصة نشطاء حقوق الإنسان عليهم أن يبذلوا كل الجهود من أجل أن تبقى حقوق الإنسان قائمة، ليست نظريا فقط وإنما عمليا أيضا.
ما زلتم تستمعون إلى فقرات ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. فيما أعلن العراق عن ترحيبه بإقامة علاقات جيدة مع دول الجوار، أكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي رغبة بلاده في تقوية العلاقات مع سوريا وإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي، معربا عن أمله بأن تستعيد العلاقات الثنائية بين البلدين عافيتها وأن ترتقي إلى مستوى رفيع. تصريحات الهاشمي جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة السورية دمشق عقب لقائه الرئيس السوري بشار الأسد ونائبه فاروق الشرع. وبحسب بيان صدر عن مكتب الهاشمي فإن اللقاء تناول محاور عديدة، منها تبادل وجهات النظر حول الموقف السياسي والتحضيرات للانتخابات التي ستجري في 7 آذار، وما يتعلق بانتخابات المهجرين في سوريا والتي ستبدأ الجمعة وتستمر لثلاثة أيام. الهاشمي أشار إلى حصوله على تأكيدات من الحكومة السورية بتقديم تسهيلات للعراقيين المقيمين على أراضيها قريبا. من جهته أكد الرئيس السوري بشار الأسد حرص بلاده الدائم على إقامة أفضل العلاقات مع العراق. زيارة نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي إلى دمشق تأتي في وقت ازدادت فيه تحركات الشخصيات السياسية العراقية لزيارة دول الجوار. مراقبون ومحللون سياسيون يضعون مثل هذه الزيارات وفي هذا التوقيت في سياق المنافسة الانتخابية بين الأحزاب والقوى السياسية العراقية حول أصوات اللاجئين في دول الجوار والتحالفات الإقليمية. المحلل السياسي العراقي أسعد العبادي لا يتفق مع هذا الرأي.
يجب التفريق بين ما يقوم بالأستاذ طارق الهاشمي كنائب لرئيس الجمهورية وكرجل مسؤول في الحكومة العراقية، وبين ما يشاع من أنه كل مبادرات المسؤولين العراقيين تهدف إلى الكسب الانتخابي. أعتقد يجب أن نشير الأمور بشكل واضح. لحد الآن موقف المعلن من الأخوة في سوريا موقف إيجابي وموقف جيد على ما أعلن عن المسؤولين السوريين. وفروا عدد كافي من المحطات الانتخابية وهم متعاونين جدا مع المفوضين العليا المستقلة للانتخابات. هناك حرية كافية جدا للعراقيين الموجودين في سوريا وهم عدد كبير جدا.
مستمعينا الكرام، لتسليط الضوء على زيارة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لسوريا، وفانا مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق جان بلاتشكي بالمتابعة التالية. وبداية سأل الكاتب والصحفي السوري موفق محمد عن قراءته لهذه الزيارة.
أعتقد بحسب التصريحات التي تصدر من بغداد حول إعادة تطبيع هذه العلاقات، خصوصا المغازلة التي جاءت على لسان المالكي، هذه المغازلة جاءت لدواعي انتخابية في إطار حملته الانتخابية في الانتخابات البرلمانية المقبلة. أما فيما يتعلق دمشق تسعى بكل ما لديها من إمكانيات لتوطيد هذه العلاقات، باعتبار أن دمشق تعتبر العراق بعدا وعمقا استراتيجيا لها، وبالتالي تسعى إلى توطيد هذه العلاقات.
يستند صاحب هذا التحليل في رؤيته على المساعي السورية والتركية المشتركة التي بدأت قبيل انفجار الأزمة بين بغداد ودمشق بأيام لإعادة رسم مستقبل المنطقة وفق مصالح اقتصادية استراتيجية لدولها ضمن مشروع الربط بين البحار الأربعة، قزوين والأسود والمتوسط والخليج. وفي عودة للخبر، فإن الرئيس الأسد أكد للهاشمي خلال اللقاء حرص سوريا الدائم على إقامة أفضل العلاقات مع العراق ودعم أمنه واستقراره ووحدة أراضيه وشعبه، معربا عن أمله في أن تشكل الانتخابات المقبلة مفصلا أساسيا في استعادة العراق لأمنه وعودة الوفاق بين مكونات شعبه. بدوره أعرب الهاشمي في تصريح صحفي عن أمله في أن تتطور العلاقات الثنائية، موضحا أن الخطوات العملية ستكون بعد الانتخابات مباشرة. ويعقب الكاتب والصحفي السوري موفق محمد
الهاشمي يقصد بذلك بأن الحكومة الحالية في العراق لن تنجح في الانتخابات المقبلة، وأن هذه الانتخابات ستتمخض عن حكومة جديدة. في الحقيقة حاليا في العراق المسألة السياسية معقدة جدا جدا، ويمكن اعتبار أن الحكومة الحالية هي حكومة انتقالية، وبالتالي غير قادرة على اتخاذ مثل هذه القرارات، وبالتالي هناك ترقب شديد لما سيحصل بعد الانتخابات والحكومة المقبلة. ولكن كل الدلائل تشير وكل الاستطلاعات تشير على أن العراق مقبل ربما على سياسة جديدة ستتمخض عن الانتخابات بانتخاب حكومة جديدة ربما سترسم مستقبل العراق من جديد.
محادثات نائب الرئيس العراقي سواء مع الرئيس بشار الأسد أو نظيره السوري فاروق الشرع تطرقت بحسب تصريحات طارق الهاشمي إلى ظروف المنطقة وتداعياتها بشكل واسع. وقال الهاشمي: اتفقنا على العديد من النقاط والآليات للعمل المشترك الذي يخدم مصالح الشعبين والبلدين. كما أعرب نائب الرئيس العراقي عن امتنانه للتسهيلات والخدمات التي قدمتها سوريا لإخوانهم العراقيين المقيمين على الأرض السورية من خلال تسهيل مشاركتهم الفاعلة وعلى أوسع نطاق ممكن في الانتخابات المقبلة. وأشاد طارق الهاشمي بدور دمشق في استضافة المهجرين العراقيين كمقيمين في سوريا يشاطرون شعبها رغيف الخبز وحبة الدواء وقطرة الماء، مؤكدا أن موقف سوريا لم يتغير في تعامله مع العراقيين حتى عندما تعرضت العلاقات الثنائية إلى نكسة مؤقتة. جمولات شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق.
علاقات العراق بدول الجوار محور مهم من المحاور التي تناقش في إطار الحملات الانتخابية، حيث تتهم أحزاب وقوى سياسية بعضها البعض بحصولها على الدعم المالي من هذه الدولة أو تلك. وكثر الحديث عن تدخلات دول الجوار في الانتخابات العراقية وبأشكال مختلفة. رئيس الوزراء العراقي نور المالكي رحب في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي بإقامة علاقات جيدة مع إيران وسوريا والسعودية وتركيا على ألا تكون مبنية على أساس تحالفات ومحاور، مضيفا أن المنطقة دفعت ثمن المحاور على حد قول المالكي. المحلل السياسي العراقي أسعد العبادي يرى بأن تدخلات دول الجوار تأتي من باب درء الخطر الذي يشكله نجاح العمليات السياسية في العراق.
التدخل أعتقد لضمان مصالح أو يأتي من باب درء الخطر لشكل نجاح العملية السياسية في العراق، خصوصا على الأنظمة التي قضت فترة طويلة جدا وهي متمسكة بالحكم، يعني دون الإشارة إلى أي دولة من هذه الدول. أنا لا أبرر تدخل دول الجوار في الشأن العراقي، ولكن المطلوب من العراقيين أن لا يفتح المجال أمام أي دولة مهما كانت علاقتها بالعراق أن تتدخل في الشأن العراقي. على العراقيين أن يوحدون خطابهم الوطني وأن يلتفون حول قياداتهم السياسية وأحزابهم الوطنية ويوحدون الخطاب باتجاه حرص على المصلحة الوطنية العليا للبلاد. وهذا كفيل بأن يحمي العراق من التدخلات الخارجية إن كانت ومن أي بلد كانت.
ونظرا لتاريخ العلاقات العراقية مع دول الجوار والتي شهدت هزات عنيفة، يؤكد العبادي على أهمية أن يبعث العراق برسالة تطمين لدول الجوار.
هذه دول بحاجة لأن تتمس شيء من تغيير وتغيير نوعي في سياسة العراق تجاه جيرانه بعد حقبة طويلة من العلاقات اللي كانت تتعرض لها هزات عنيفة مثل ما حصل مع إيران ومع الكويت ومع محيطنا العربي. أعتقد نحن بحاجة إلى بعث رسالة تطمين إلى دول الجوار ومجلس سور الثقة والتعاون وتأسيس لعلاقات حسن جوار تقوم على احترام المتبادل. أعتقد من المهم جدا أن نبدأ خطوات في هذا الاتجاه تطمئن الآخرين وتجعلنا قادرين على بناء علاقات حسن جوار متينة وقوية تعتمد المصلحة المتبادلة والاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون البلدان من كافة الأطراف.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم على خير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
احساس انت كل احبابي انت حبيب عيوني يا زهرة شباب انت عيوني وروح وقلبي وذاكرتي وجدان انسى العالم كله
سيداتي وسادتي، تتباين أرقام المهجرين والمهاجرين بين ما تعلنه المنظمات الدولية وما تبينه للإعلام وزارتهم التي تعترف بعدم وجود بيانات دقيقة، وأن الإحصائيات التي تشير إلى وجود 4 ملايين لاجئ أو مهجر غير دقيقة، وأن الرقم الحقيقي يقترب إلى 1.5 مليون عراقي في كل دول العالم. هذا ما أوضحه الوزير عبد الصمد رحمن سلطان، مبينا أن التخصيص المالية للوزارة لم تكن بمستوى الطموح قياسا بحجم المشاريع التي كانت معدة لإغاثة ودعم العوائل المهجرة. عماد جاسم معكم من بغداد.
تضارب أرقام وأحصائيات العراقيين المهاجرين في دول العالم يثير الدهشة والحيرة، فهناك بعض المنظمات الدولية تشير إلى وجود أكثر من 4 ملايين لاجئ أو مهاجر خارج العراق. في الوقت ذاته تبين وزارة المهجرين والمهاجرين أن هذه الأرقام غير دقيقة وليست واقعية، وإنما مسجل لديها يقارب 1.5 مليون عراقي في كل دول العالم. وزير المهجرين والمهاجرين الدكتور عبد الصمد رحمن سلطان وفي لقاء خاص بإذاعة العراق الحر اعترف بعدم وجود قاعدة بيانات يمكن الاعتماد عليها، لكن هناك تنسيق مع مفوضية اللاجئين، موضحا أن التخصيصات المالية المخصصة للوزارة لم تكن بمستوى الطموح، مما أثر على تواصل مشروع إغاثة وإعانة العوائل المهجرة أو المهاجرة داخل أو خارج العراق، وأربك عمل الوزارة وزاد من انتقاد الناس لعملها بعد كثرة الوعود بتأمين الاحتياجات الضرورية للعوائل العائدة وتوفير المكان والظروف الملائمة، معربا عن أمله في إضافة مبالغ إضافية ضمن الموازنة التكميلية لمحاولة الإيفاء بالتزامات الوزارة تجاه المهجرين والمهاجرين في داخل وخارج العراق.
حقيقة ليس لدينا أي قاعدة بيانات عن العراقيين المتواجدين في الدول الجوار أو في الدول الأخرى، ولكن هناك إحصائيات من خلال ما مسجل لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبالأحرى في الدول الجوار. في سوريا هناك 215,000 آخر إحصائية لدى المفوضية السامية، ولكن من ضمن هؤلاء الأخوة الفلسطينيين المتواجدين في سوريا، إضافة أنه 48,000 في الأردن، وكذلك 10,800 في لبنان، وحدود أكثر من 6,800 في مصر. أما أنه ما مسجل في إيران في 50,000 من العراق مسجل لدى المفوضية، 140,000 يتجاوز أكثر، يعني كل العراقيين المهجرين منذ زمان النظام السابق وإلى هذا لا يتجاوز الكل في كل دول العالم ما يتجاوز 1.8 مليون.
طيب لماذا هذا التضارب بين أحصائياتكم كوزارة هجرة معنية بهذا الغرض وبين أحصائيات المنظمات الدولية؟ لماذا لا يتم التنسيق والاتفاق من أجل الخروج بنتائج؟
أولا أن هناك تقسيم أو تصنيف المهاجر الموجود في تلك الدول، أما هو لاجئ أو طالب لجوء أو مقيم أو حاصل على الإقامة، لذلك هذه الإشكالية الموجودة في التصنيف لدى العراقي المتواجد، إضافة منه هو من يدعي بأنه عراقي نتيجة ظروف العراق الصعبة التي كنا نعيشها. بالطبع هناك كثير من الدول الأخرى تابعة للدول، يعني إثبات رعوية عملنا في الداخل اليونان أثبت أنه من 45 مسجون يدعون بأنهم عراقيين فقط 7 عراقيين والباقي كلهم من دول أخرى، المغرب، ليبيا، من دول أخرى. لذلك ليس لدى المفوضية القدرة في إثبات إصالة هذا الإنسان الذي يدعي بأنه عراقي أو غير عراقي. هذا من جانب آخر هناك كثير من المنظمات التي تعمل حكومية أو غير حكومية تعمل لأجل استحصال على منح دولية، ولذلك تحاول سعيا منها للحصول على هذه المبالغ من خلال تضخيم الأعداد الموجودة كان في الداخل العراق أو في خارج العراق، أملا في الحصول على دعم من تلك الدول. هذه حقيقة الحقائق الموجودة لدينا.
دكتور، أشرتم إلى أنكم ستدعمون المهجرين سواء الذين عادوا إلى العراق أو المتواجدين في دول الجوار، لكن هناك شكوى من الكثير من العوائل بأنها لم تصلهم أي نوع من المعونات. لماذا؟ هل بسبب الجانب المادي في الوزارة وانخفاض الميزانية لها؟
كما تعلم هناك حقيقة تخصيص مالي ليس بالمستوى المطلوب للوزارة، وخاصة سنة 2009 كنا نأمل أن هناك ميزانية تكميلية، لكن لم تعطى للوزارة أي ميزانية تكميلية كما أعطيت لها في سنة 2008 في الميزانية الانفجارية. ميزانية 2009 كانت هناك تقشف وكانت هناك أزمة مالية، لذلك مع كل هذا استطعنا أن نحصل في سنة 2010 على ميزانية بحدود 200 مليار، ولذلك بدأنا بتخصيص مبالغ لدعم العراقيين المتواجدين في سوريا والأردن بالأخص، وكذلك سارعنا في غلق المخيمات الموجودة في إيران، حل مشكلة الأولاد العوائل الهشة الضعيفة، حاولنا جمع إحصائيات كاملة متكاملة عن العراقيين عوائل العراقية الهشة الضعيفة في سوريا ولبنان والأردن بحدود 13,000 عائلة هشة ضعيفة تعيش في حالة الفقر، ويجب رفع المستوى المعيشي لهؤلاء، ويجب توفير فرص عمل، يجب عمل برامج متعددة لأجل إنقاذهم. وبالطبع نحن سائرين على هذا القدم الوثاق على هذا الموضوع، وإن شاء الله خلال فترة 2010 راح سوف نحل كثير من القضايا والمشاكل الموجودة إضافة إلى عودتهم إلى أرض الوطن بالسرعة الممكنة. هناك الآن تخطيط واضح، برنامج واضح لدى الوزارة، وبالطبع ميزانية لا بأس بها، ومؤملين على ميزانية تكميلية، سعينا لأجل تنفيذ خطط واستراتيجيات الموجودة لدى الوزارة، والوزارة استراتيجية واضحة.
كان هذا اللقاء مع الدكتور عبد الصمد رحمن سلطان وزير المهجرين والمهاجرين. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، بكلفة تقدر بأكثر من 35 مليار دينار ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم، احتفلت الحكومة المحلية في ميسان بافتتاح مجسري الجمهورية والرسالة وسط مدينة العمارة لتحقيق انسيابية في سير المركبات الداخلة إلى المحافظة من الطرق الخارجية. ويأتي هذا المشروع مكملا لسلسلة من الإنجازات كان آخرها افتتاح مصفى ميسان الجديد ووضع حجر الأساس لمستشفى بسعة 400 سرير وتطوير حقل الحلفاية. أحمد الكعبي معكم من العمارة.
أقيمت في محافظة ميسان احتفالية بمناسبة افتتاح مجسرين وسط مدينة العمارة بكلفة تصل إلى أكثر من 35 مليار دينار ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم. وأعرب محافظ ميسان محمد الشياع في كلمة ألقاها بالمناسبة عن سروره لإنجاز العمل من قبل الكوادر الوطنية.
هذه المشاريع التي بلغت كلفتها أكثر من 35 مليار دينار ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم، والتي نأمل من خلالها توفير الانسيابية لسير المركبات الداخلة إلى المحافظة من الطرق الخارجية، وكذلك تقليل الاختناقات المرورية في مركز المدينة. إنما يبعث على الفرح والسرور إنجاز هذا المشروع وبأيادي عراقية خالصة، حيث أن إنجاز هذا الصرح العمراني هو إثبات للجميع على قدرة وكفاءة الكوادر الفنية العراقية، وكذلك يؤكد على مقدرة الشركات المحلية الوطنية على تنفيذ هذه المشاريع بهذه الصورة من الدقة والكفاءة. لقد أضافت شركة عبد الله عويز الجبوري علامة مضيئة ضمن سجلها الحافل، وبنفس الوقت بعثت لنا برسالة اطمئنان للاعتماد على الشركات الوطنية في مسيرة بناء وإعمار بلدنا العزيز.
وعن مدى إسهام المجسرين في فك الاختناقات المرورية التي تعاني منها المحافظة، أوضح مدير المرور في ميسان العميد زبير ذيبان الضيف ذلك بالقول:
وحيث أن تقاطع الجمهورية وتقاطع رسالة يعتبران من التقاطعات المهمة في مدينة العمارة، ويقعان بالقرب من جسر الجمهورية وجسر الشهداء، وتلتبط مع مركز المدينة والأحياء المجاورة لها على التوالي. وحسب الدراسة المرورية التي قام بها المكتب الاستشاري الهندسي لكلية الهندسة في جامعة بغداد، يصل عدد المركبات التي يخدمها كل تقاطع إلى أكثر من 24 مليون مركبة سنويا، ويعاني هذه التقاطعات من اختناقات مرورية شديدة، وقد يزيد معدل التأخير في أوقات الذروة إلى أكثر من 10 دقائق، وذلك في وقت الدراسة في نهاية 2006.
كما تحدث المهندس المقيم للمشروع سعدون غانم عن المواصفات الفنية للمجسرين قائلا:
طول المجسر الواحد 585 متر طول، وبعرض إجمالي 26 متر و30 سنتيم ذهابا وإيابا. يحتوي المجسر على 10 فضاءات. طول الفضاء الواحد 24 متر طول، ويتكون الفضاء الواحد من 18 رافدة كونكريتية مسبقة الجهد، ويستند المجسر على ركائز نوع بورت بايل بقطر 1.5 متر وعمق 25 متر، ويحتوي المجسر على جزرة وسطية بعرض 1.20 سنتيم ومماشي جانبية مع سياج حديدي بارتفاع 1.10 مع مقتربات بطول 175 متر طول لكل مقترب، مسدود من الجانبين من خلال الجدران الجانبية الساند بعد دفنها بالتراب النظيف على شكل طبقات.
يشار إلى أن محافظة ميسان تمثل مركزا لمرور المركبات من محافظة البصرة باتجاه العاصمة بغداد وبالعكس، مما يولد اختناقات مرورية كبيرة في مركز المدينة. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
بالصبح للمذياع تعنى واسمع والله العراق الحر. منكم فلشبا فلشبا.
إذاعة العراق الحر.
نحييكم من جديد مستمعينا الأعزاء من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات هذه الساعة التي تتضمن تقريرين من أربيل والموصل حول مشاركة الجبهة التركمانية والطائفة الأيزيدية في الانتخابات النيابية المقبلة، ونرافق قبل ختام الساعة ضيفة برنامج عراقيون في المهجر القاصة والروائية هدية حسين. سيداتي وسادتي، بالرغم من وجود خلاف مستمر بين الجبهة التركمانية والقيادات الكردية في إقليم كردستان العراق خاصة في مدينة أربيل، إلا أن الجبهة تنادي خلال حملتها الانتخابية للانتخابات العراقية المقبلة بالأخوة الكردية التركمانية في سعيها لإعادة تحسين علاقاتها مع الأحزاب الكردية في الإقليم. ممثلو الجبهة التركمانية يؤكدون على عدم تعرضهم للمضايقات من قبل القوائم الأخرى خلال الحملة الانتخابية. عبد الحميد زيباري معكم من أربيل.
تتنافس الجبهة التركمانية العراقية بثلاثة مرشحين إلى جانب القوائم الأخرى على المقاعد المخصصة لمدينة أربيل، رغم وجود خلافات بين الجبهة والأحزاب الكردية وعدم وجود مقرات لهم في المدينة بشكل رسمي. وكانت الجبهة التركمانية على خلاف مستمر مع القيادات الكردية في إقليم كردستان العراق وبالأخص في مدينة أربيل، مما جعلها بعد عام 2003 بنقل مقراتها إلى مدينة كركوك. وتنادي الجبهة التركمانية خلال حملتها الانتخابية للانتخابات العراقية القادمة بالأخوة الكردية التركمانية في إشارة من بسعيها لإعادة تحسين علاقتها مع الأحزاب الكردية في إقليم كردستان. ويقول أيدن سليم معروف مرشح عن الجبهة التركمانية العراقية في أربيل أنهم يركزون خلال برنامجهم الانتخابي على توطيد العلاقات الكردية التركمانية، وأضاف لإذاعة العراق الحر:
كقائمة جبهة التركمانية العراقية شاركنا إلى انتخابات بقائمة مستقلة خاصة في أربيل. برامجنا هدفنا في انتخابات أو في قائمتنا هو تعزيز أو تعميق العلاقات التركمانية والكردية. هذا هدفنا الأساسي، وهدف الأخرى أو ثاني هو دعم السياسة الوطنية مو طائفية، وهدفنا الأساسي في برامجنا. والهدف الآخر هو دعم وحدة الأراضي العراقية، هذا مهم بالنسبة لنا وخاصة للشعب العراقي. نريد أوجه باللغة التركمانية إلى شعبنا، الشعب العزيز التركماني، بزم هدف مس إراقتا، وخاصة أزليك لدى إربيل ده هدف مس بودر. Erbil'de Türkmen Kürt kardeşliğini kuvvetlendirmek, sadece Erbil'de değil, bütün Irak'ta bu prensibi destekler, dağım edilir.
ويشير مرشح الجبهة التركمانية العراقية أن قائمتهم في أربيل هي الوحيدة التي تشارك باسم التركمان إلى جانب مرشحين من المكون التركماني ضمن القوائم الانتخابية الأخرى، ويضيف قائلا:
في أربيل لا يوجد قائمة أخرى باسم القائمة التركمانية، أما أكو مرشح تركماني في داخل القائمة التحالف الكردستاني أو قوائم الأخرى. وفي المناطق الأخرى احنا شاركنا مع القائمة العراقية برئاسة السيد عياد، القائمة العراقية وقائمة سياسة القائمة العراقية نفس السياسة من الجبهة التركمانية، هم يدعمون وحدة الأراضي العراقية واستراتيجية قريب من الاستراتيجية الجبهة التركمانية العراقية.
ومع عدم وجود تحسن في العلاقات الكردية مع الجبهة التركمانية في إقليم كردستان، إلا أن أيدن سليم يؤكد عدم تعرضهم للمضايقات من قبل القوائم الأخرى خلال الحملة الانتخابية، ويضيف في هذا الإطار:
كان عندنا مشاكل مع الأحزاب الكردية، مشاكل سياسية أو وخاصة في أربيل، أما لحد الآن ما رأينا أي مشكلة في دعاية الانتخابية.
وأشار أيدن سليم إلى أن حملتهم الانتخابية في أربيل تقوم على أساس الزيارات دون تنظيم الندوات لعدم وجود مقرات أو مكاتب لجبهة التركمانية في أربيل، ويقول بهذا الصدد:
احنا تركنا عندنا فضائية في كركوك، ويومية شفنا برامج على التركمان الأربيل، وهون مثلا في أربيل قمنا بلافتات أو آفيشات أو وخاصة اهتمنا على الصداقة الكردية والتركمانية. هذا مبدأ أساسي بالنسبة لنا. لحد الآن ما سوينا ندوات في أربي لأن لهون ما عندنا مقرات الجبهة. لا ما عندنا في أربي.
وهل هذا أثر على دعايتكم الانتخابية؟
لا ما أثر سلبيا على دعاية انتخابية.
عبد الحميد زباري, ذات العراق الحر, أربيل.
مستمعين الكرام, عانت الطائفة الأيزيدية التي تزيد أعداد أفرادها داخل العراق وخارجه على 600 ألف نسمة, عانت على مر تاريخها من الإقصاء وسلب الحقوق بحسب ما أكده أمير الطائفة الأيزيدية في العالم الأمير أنور معاوية بك, الذي دعا العراقيين وأبناء الطائفة إلى المشاركة في الانتخابات وإعطاء أصواتهم للوطنيين الذين يحبون العراق, مطالبا بزيادة عدد مقاعد الكوتا الخاصة بهم من 5 إلى 7 مقاعد بما يتناسب مع كثافتهم السكانية.
ينتشر أبناء الديانة الإيزيدية بشكل كبير في كل من محافظتي نينوى ودهوك وخاصة أقضية ونواحي سنجار وبعشيقة والشيخان, وفي هذا الأخير يقع معبدهم الرئيسي المسمى معبد لالش. وتزيد أعداد الأيزيديين داخل وخارج العراق على 600 ألف نسمة ليشكلوا 80% من مجموع الأيزيدية في الشرق الأوسط. وكبقية الأقليات العراقية عانت هذه الطائفة وعلى مر تاريخها من الإقصاء وسلب الحقوق, وهذا ما تحدث به لإذاعة العراق الحر أمير الطائفة الأيزيدية في العالم الأمير أنور معاوية بك.
أرجو من إخواننا العراقيين جمعاء دون استثناء وكافة اليزيدية المشاركة في هذه الانتخابات وأن يعطون أصواتهم للوطنيين الذين هم يرون بأنهم الشخص المناسب في المكان المناسب في البرلمان العراقي, الذين يحبون وحدة العراق ويجمعون كلمة العراق فوق رؤوسهم من دون الكلمات الطائفية. لا توجد فرق بين يزيدي أو صابئي أو شبكي أو تركماني أو عربي أو كردي, فالكل أخوة بالعراق. الانتخابات هذه تعتبر مصيرية.
كيف ترى واقع الأقليات في العراق بالنسبة لليزيدية؟
اليزيدية من بعد الاحتلال لحد الآن مغبونين, الصاع صاعين وليس صاع واحد, يعتدي على أبناء اليزيدية ويسلب حقوق اليزيدية في الوقت الحاضر, حتى الحصة التموينية اللي هي أبسط الأمور ما توصل للمواطن اليزيدي.
ورغم شكاوى الأيزيديين وأيضا الشبكة والمسيحيين من عدم تناسب أعدادهم مع مقعد الكوتا المخصص لهم, إلا أن جهودا تبذل لضمان بعض حقوق هذه الأقليات التي تعرضت إلى القتل والتهجير تحت دوافع مختلفة. قائم مقام الموصل زهير الأعرجي.
قبل أيام تم تشكيل ديوان عشائري خاص بالطائفة اليزيدية في الموصل. هناك مطالبة من قبل الكوتة اليزيدية في مجلس المحافظة بتشكيل وقف خاص للديانة اليزيدية. نحن في محافظة نينوى نؤمن بالديمقراطية ونؤمن بالدستور, وأكثر اليزيدية هم ساكنين ضمن حدود محافظة نينوى, فأعطيناهم الحق في استقلاليتهم من ناحية الديوان العشائري أو الوقف بعد استحصال الموافقات الرسمية التي تجيز بذلك وفق القانون والدستور. ونحن كحكومة محلية لا نفرق بين كل المكونات.
وعن مقعد كوتا الأيزيدية والانتخابات البرلمانية القادمة قال أمير الطائفة في العالم أنور معاوية بك.
بالنسبة لليزيدية كان المفروض يأخذون من 5 إلى 7 كوتا, هذا كإيجابي. أما السلبي أيضا موجود نفس الشيء عند إخوان المسيحيين والتركمان. هنالك أحزاب التي هي لها الميليشيات الحالية تخلق مشكلة, تبعث أشخاص وترشيهم أو تعمل لهم على شكل حزب باسم الطائفة حتى تدخل الانتخابات وتأخذ الأصوات. فالسباق على الكوتا أصبح سباق أحزاب, فإحنا دنعاني أيضا بالانتخابات على الكوتا لأنه حق الأبناء اليزيدي أكثر من 5 كراسي إلى 7.
هل تعتقد بأن الانتخابات يعني وما يتمخض عنها من نتائج كافية لضمان حقوق اليزيدية؟
لا أضمن بأن الانتخابات هي ستكون الخلاص للشعب العراقي بالكامل وليست اليزيدية فقط. الانتخابات هي مرحلة قد نستطيع بها أن نقلل الخسائر فقط إذا انتخبنا الوطنيين, إذا ما انتخبنا لا, سوف تطيل أيضا المدة. الأمير أنور معاوية, أمير طائفة اليزيدية.
الأيزيدية مكون عراقي يشكل بعاداته وطقوسه المميزة جزءا لا يتجزأ من النسيج الوطني العراقي الذي أثبت وبرغم كل الملامات تلاحمه وتآخيه على مر العصور. والآمال اليوم تحدو أبناء الأيزيدية بغد يضمن لهم حقوق مواطنتهم كاملة. إذاعة العراق الحر, الموصل.
التزام الكيان السياسي بالضوابط,
راح تفرض غرامات,
وهذه القوات كلها مسخرة لأجل انتخابات وهي قوات كافية.
والله يا ريت هذا التعب التعبوا على ملصقاتهم وعلى دعاياتهم الانتخابية تعبون بها على الشعب.
حالة صحية، لأنه نرى هناك الكثير من الوجوه الجديدة تنزل إلى الساحة.
أنا بالنسبة لي أن قرر أشارك في الانتخابات المقبلة.
العراق ينتخب في السابع من أذار.
هذه إذاعة العراق الحرة.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن براعة. شعر وثقافة وفن يا محل الأخبار. هي العراق الحر تقرح للأشعار.
إذاعة العراق الحر تقدم
عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعادة أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف معا على تجربة قصة وروائية عراقية تقيم في عمان منذ نحو عقد، أنجزت خلاله معظم نتاجاتها الأدبية التي تركز على معاناة المرأة العراقية وعوالمها الداخلية. ضيفتنا هي القصة والروائية هدية حسين. ولدت الروائية هدية حسين في بغداد بحي شعبي، لا تزال تعتبره الخزين الأول لكتاباتها.
أنا وجدت الطريق مفتوحا أمامي، على الرغم من أن عائلتي عائلة فقيرة، لا أقول فقر معدم يعني، وعشت في حي شعبي، وأنا ذكرت هذا المكان بثلاث روايات من رواياتي، هو الآن لا وجود له في بغداد كبناء يعني. جسر الحديدي من جهة الرصافة، من الجسر الحديدي إلى البلاد الملكي اللي صار بعدين نادي الضباط، هذه المنطقة كان يسموها خان الحاج محسن، هذه مقسمة يعني من وجهة نظري إلى، لأنه أنا عشت بيها، ثلاث أقسام: الفقر تحت خط الفقر، وهناك بيوت طينية، وهناك بيوت طابوق، وإحنا على اعتبار كان بيتنا طابوق على أساس إحنا أرقى بالحقيقة هو كله فقر. طلع من هذا المكان ساسة، طلع رياضيون فنانون أدباء، فهو يعني أنا أعتبر الخزين الأول لمعظم كتاباتي.
في مدرسة نجيب باشا الابتدائية تعلمت الأحرف الأولى وأصرت على أن تتفوق على أقرانها.
مدرستي الابتدائية كانت مدرسة نجيب باشا النموذجية، معظم تلاميذها أولاد الذوات، أولاد وزراء، قلة كانوا، وأنا من هؤلاء القلة اللي هم جاءوا إلى هذه المدرسة من أحياء شعبية. كان هذا الحس الطبقي، لكن كان اللي يوازن هذا الشيء أنه أنا كنت متميزة جدا. أنا ما أتذكر بالابتدائية شهادتي كانت الثانية، كلها كانت أولى، فربما هذا كان يخلق لي نوع من التوازن. الطفولة معظم للأسف كثير من الكتاب لا أدري يمسوها أو يتناسوها بالوقت اللي هي تبقى معين لا ينضب لكل شيء. وأنا في روايتي الأولى اللي أعتبرها هي الأكثر شبها بي، لأن معظم شخصياتها من الواقع، من الطفولة، من الناس اللي كانوا موجودين بها الشخصيات.
لم تتمكن الروائية هدية حسين من إكمال دراساتها الجامعية بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي كانت تعاني منها أسرتها، الأمر الذي دفعها للعمل في إذاعة بغداد في العام 73.
للأسف أنا قدمت للجامعة ويمكن أيام قليلة بهذا الوقت أنا دخلت الإذاعة بال 73، وما كان توظيف يعني، كنا لأن أنا كنت أراسل برنامج إذاعي اسمه براعم في الطريق، استضافوني مرة لما قريت واحدة من قصائدي، قالوا لي صوتك إذاعي كذا، وأنا لغتي كانت جيدة جدا، وعملت بعض البرامج، ثم بعد ذلك استمرت مسيرتي وتوظفت بالإذاعة، فشفت أنه أنا محتاجة يعني دراسة الجامعية في وقتها كانت تعيقني بالعمل، لأنه جدا كانت عائلتي محتاجة أن أعمل، ففضلت أن، لكنه قدرت أن أتجاوز مسألة الشهادة بالقراءة.
عملت لأكثر من 17 عاما في إذاعتي بغداد وصوت الجماهير والإذاعة الموجهة إلى أوروبا، كما عملت في الصحافة العراقية وشاركت في العديد من الأنشطة الثقافية في بغداد وعمان والقاهرة والجزائر وأدنبرا، وصدرت لها مجموعتان قصصيتان هما أعتذر نيابة عنك في عام 93 وقاب قوسين مني عام 98، لكنها قررت مغادرة العراق حيث انتقلت في عام 1999 إلى عمان بحثاً عن حرية الكلمة والرأي.
الغربة تبقى هي غربة الروح، قد تكونين داخل الوطن وتشعرين بالغربة، وأنا كنت داخل الوطن وكنت أشعر بالغربة، ولو كان عندي هذا الشعور الجارف بالغربة فأنا غير مجبرة على أن أبقى في عمان، لكن في حقيقة الأمر عمان فتحت لي أبوابها، وعمان لا يمكن أن أنسى هذه المحطة المهمة في حياتي. عمان محطة مهمة في حياتي الأدبية. أنا عندما خرجت من العراق كانت عندي 3 مجموعات قصصية، وكنت قد بدأت بروايتي الأولى بنت الخان يمكن بحدود 20 صفحة وتوقفت، لأنه عرفت أنا ما أريد أن أكتبه لا يناسب النظام، لذلك خبيت الأوراق وفي عمان بدأت أكتب روايتي الأولى، والآن أنا 6 روايات كاتبتها في عمان، مجموعتين قصصية كتابين بالنقد.
معظم رواياتي وقصص هدية حسين تسجل جانبا من تجربتها الذاتية كعراقية اضطرت إلى ترك الوطن وعانت مرارة الغربة، لكنها تؤكد أنها أصبحت ترى وطنها بشكل أوضح، وأن كتاباتها تتشكل من الوطن ومن صميم بغداد تحديدا.
الوطن ليس بقعة جغرافية محددة فقط، هو ذكريات، هو الأصدقاء، هو المشاعر الإنسانية اللي تحملينها وين ما تكونين حتى لو في أقصى العالم. وبالعكس عندما يبتعد الإنسان عن وطنه بالمسافات فيراه واضحا، مثلما يحاول أن يبتعد عن اللوحة لكي يستوعبها ويستوعب تفاصيلها. فأنا عندما خرجت من العراق رأيت بغداد تحديدا، وكل كتاباتي عن بغداد على اعتبار أنا وعشت في بغداد حتى خرجت من العراق، شفت بغداد بشكل أوضح. أنا عشت حرب 8 سنوات وعشت الحرب 91، وبال99 نهايتها تقريبا يلا خرجت من العراق، فما زلت أتشكل من الوطن، كتاباتي تتشكل من الوطن، من صميم بغداد تحديدا. تحرص الروائية والقصة هدية حسين على استجلاء صورة المرأة في أعمالها ونتاجاتها الأدبية، وقدمت في قصصها ورواياتها نماذج مختلفة من النساء، إذ ترى أن المرأة هي أكثر من يعاني من الحروب وويلاتها، كما يتجلى ذلك في أحدث رواياتها
نساء العتبات.
هو الإنسان العراقي عموما هو ضحية الحروب، ورجل كان أم امرأة، لكن إحنا لما نقول المرأة تحملت العبء الأكبر، هو هذا ليس حياز لبنات جنسي، وإنما هذه حقيقة، لأن كانوا الرجال كما نعلم يذهبون إلى الحرب، وتبقى المرأة هي الأم والمربية والدير الشؤون. فبالتأكيد واقع الحرب على المرأة واقع عنيف، لكنه يبدو غير مرئي. ولذلك أنا مثلا عندما أتناول المرأة بالحروب أتناول عالمها الداخلي، فالرواية الأخيرة تحديدا ولذلك أسميتها نساء العتبات، هؤلاء النسوة هن ضحايا الحروب. طبعا رواية نساء العتبات هي الرواية السادسة، وبطلة الرواية جاءت في روايتي الثالثة. وعلى العموم أنا لا أركز كثيرا على النساء ما عدا يمكن روايتين أو ثلاثة، إنما أركز على مجمل الأسرة العراقية.
ترى الروائية هدي حسين إن الأدب العراقي ازدهر في المنافي والشتات لأن الطاقات تفجرت بسبب وجود الحرية، وهي متفائلة من أقلام عراقية بدأت تظهر داخل العراق تبشر بألف خير في ظل غياب الخطوط الحمراء.
أنا شفت أنه تفجر الطاقات بالمنافي أكثر مما كانت داخل الوطن، لأنه كنا داخل الوطن لا نستطيع أن نكتب بحرية، كانت كل كلمة كل جملة ممكن تؤول، ممكن الواحد يروح بستين داهية. فلما خرج هذا الكم الكبير من المبدعين، ليس في الكتابة فقط يعني، حتى يعني بالإبداع عموما، وحتى طبعا أنا عندي متابعة أكثر ربما بكتاب الداخل، يعني هناك أصوات بالقصة بالرواية بالشعر، بالشعر أكثر حقيقة، تبشر بأكثر من خير، حققوا إنجازات وانفتحت أمامهم الحياة، ليست هناك خطوط حمر يخافون من أيها.
تأمل الروائية والقصة هدي حسين أن تتمكن قريبا من كتابة رواية تاريخية عن العراق وبداية نشوء الدولة العراقية.
أنا من زمان كنت أتمنى أكتب رواية عن العراق من بداية القرن العشرين أو ربما من القرن التاسع عشر قبل التشكل الحقيقي للدولة العراقية، لكن هذا لما فكرت به لما كنت أنا داخل الوطن من الصعوبة أن تكتبين هكذا عمل كبير وتأخذين حريتك، ولما خرجت ما كان عندي المصادر الكافية، لأن هذا يحتاج إلى مصادر، بعدين يحتاج إلى وقت لا أملكه حاليا، لأنه الرواية خاصة هكذا رواية وهكذا تأخذ موضوع تحتاج وقت وتحتاج استقرار بالمكان. لذلك أنه أنا في نهاية كل رواية لما أرخ بدأت في تاريخ كذا انتهت في، ستجدين أنه بعض الروايات كان ممكن تكتبيها بست أشهر، أنا كتبتها في سنتين، لأنه لا يوجد استقرار للمكان. لا أقصد أنه استقرار نفسي، لأن الاستقرار متى ما استقرت نفسي ربما لا أكتب، لأنه الكتابة تحتاج إلى أن تكونين دائما في حالة من القلق، القلق الإيجابي.
أعزائنا المستمعين، تعرفنا وإياكم على تجربة الروائية والقصة هدي حسين المقيمة في عمان منذ 10 سنوات، وقد حدثتنا عن طفولتها وذكرياتها عن بغداد التي ما تزال تشكل الخزين لكتاباتها ورواياتها. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا، لكم أجمل التحايا من سميرة علي مندي وأطيب الأمنيات من المخرج بيتر كوبالي.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.ir aqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.